قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع كتاب التوحيد في شرحه، وقد انتهينا إلى الباب الرابع منه. الباب الرابع تحدث فيه المصنف عن أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه. عنوان الباب أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه، يعني هذه الأقوال وهذه الأفعال تجرح التوحيد، تمس العقيدة أو تنقضها أساسا من أصله. وقسمه المصنف رحمه الله حفظه الله إلى 11 فصل، إلى 11 فصلا، 11 مبحث، ومعظمها واقع في الأمة يعربد فيها. هذه الأقوال وهذه الأفعال كلها واقع في الأمة إلى الآن. قال الأول: ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان والتنجيم إلى آخره. أول شيء يجرح التوحيد قراءة ادعاء علم الغيب، كما سنذكر بعد قليل. علم الغيب لله سبحانه وتعالى وحده، لا يطلع عليه أحد من خلقه إلا من ارتضاه الله عز وجل من رسول بشري أو رسول ملكي، إلا من ارتضى من رسول. الرسول هنا قد يقصد به الرسول البشري أو الرسول الملكي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول في سورة الجن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه. فمن ادعى علم الغيب فقد نقض توحيده. وقراءة الكف والفنجان والتنجيم. قال الثاني: السحر والكهانة والعرافة، وهذا يفعل واقعة كما ترى. السحر والكهانة، التنجيم والنجوم والأبراج. ثالثا: تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. وأنت تعلم والكل يعلم ما يحدث عند الأضرحة وعند القبور من شد الرحال والذبح والنذوع والدعاء إلى غير ذلك، كل ذلك يناقض التوحيد. الثالث الرابع: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. تعظيم التماثيل كأن يقام تمثال لعظيم أو لنجم كرة أو لممثل، يعظم هذا التمثال، هذا يناقض التوحيد. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لم يقل له: ولا تمثالا يعبد، كما يقول البعض ممن لا يتقي الله يقول لك إذا كان التمثال يعبد يحرم،
إذا كان يعبد يجوز. هل قال رسول الله لعلي ولا تمثالا يعبد إلا تمسته، أم قال له ولا تمثالا على صيغة العموم؟ نعم، النصب التذكارية معروفة التي تقام لبعض الشخصيات، ولك النصب التذكاري، هذه كلها أمور تنقض العقيدة وتنافيها. خمسة، أيضا الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته، استهزاء بالدين أو شعائر الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسأذكر الآن أنواع الاستهزاء ونماذج الاستهزاء. ستة، الحكم بغير ما أنزل الله، دي بقى مشكلة سنتحدث فيها بالتفصيل. سبعة، ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم، يحرم ويحلل من دون الله. وحق التشريع يعني الله هو الذي يشرع للأمة، شرع لكم من الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي يملك حق التشريع هو الله، والذي يقول هذا حلال وهذا حرام الله، فلا يجوز لأحد أن يحلل أو أن يحرم. وهذا موجود الحقيقة، بعض مشايخ الطرق يحرم ويحلل من عند نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حينما دخل عليه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. يبقى العبادة معناها من أحل بخلاف ما حرم الله، أحل الحرام وحرم الحلال. سبعة، الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية، انتماء إلى المذاهب الإلحادية كالعلمانية والروتري والوجودية والشيوعية والماركسية، كل هذه مذاهب جاهلية. نعم. الثامن، التاسع، النظرة المادية للحياة. مادية يعني لا أؤمن إلا بكل إيه؟ بكل مادي، شيء مادي ملموس أؤمن به، شيء ليس مادي وغير ملموس لا أؤمن به. الملائكة ترى أم لا ترى؟ لا ترى، يبقى إذن لا أؤمن به، لا أؤمن إلا به بالشيء المادي المحسوس. وهذا أيضا قدح في العقيدة والتوحيد، ولذلك العلمانية في تصورها العقائدي لا تؤمن إلا بكل مادي، لا تؤمن إلا بكل محسوس، ما أدركوه بالحواس آمنوا به، عذاب القبر ليسهم لا يؤمنون به، الملائكة، الجن، الجنة، النار، الغيبيات، كل الغيبيات، فلما أنهم لا يدركونها بحسهم لا يؤمنوا بها. العاشر، التمائم والرقى، من علق تميمة لا أتم الله له، كما ترى الآن حظاظة، حلق، خمسة وخميسة، فسوخة لجلب الحظ وتوسيع الرزق، كل ذلك من إيه؟ من الشرك. التفاؤل برقم معين يوسع الرزق، إلى غير ذلك. التولة التي يقيمها البعض للزوجة ليحببها إلى من؟ إلى زوجها. كل هذا قدح في التوحيد. الحادي عشر، الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق دون الله فيما لا يقدر عليه المخلوق. يعني كان ينبغي على المصنف أن يضع ضابطا هنا نمر 11 من كتبنا، الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق، حط بعدها فيما لا يقدر عليه، فقد استعين بمخلوق فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي اعترى في طاقتي يمكن أن أعاونك تستعين به لا شك، لكن الإعانة فيما لا يقدر عليه المخلوق هو الشرك. فهنا ضابط احترازي نقوله الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. أولا هذه أشياء قادحة في التوحيد، هذه الأقوال هذه الأفعال تجرح العقيدة تمسها وقد تنقضها. أول ناقض وأول قول وفعل الادعاء بعلم الغيب. قال المصنف المراد بالغيب، ما هو الغيب؟ الغيب ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية. والغيب ينقسم إلى نوعان، غيب كلي وغيب نسبي. يعني ما يعد عندي غيب قد يعد للآخر ليس بغيب. يعني الآن في القاهرة احنا طعمة حلمي بدوي، قد يقع شيء في المحلة في الغربية أو يقع شيء في الشرقية أنا لا أعرف، هذا يسمى غيب بالنسبة لي، أما بالنسبة لأهلها ليس بغيب. فالغيب كلي وجزئي. مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. كل من تحدث متى الساعة هذا رجم بالإيه؟ بالغيب. أخونا الذي صنف الكتاب عمر أمة الإسلام تكرينه واقتراب ظهور المهدي، كتاب طبعا مش اللهم لا حسن، باع أكثر من مليون نسخة، أكثر من مليون نسخة الكتاب. قال 97 المهدي المنتظر، وسبعة وتسعين جاءت ولم نرى المهدي، وتنبأ بظهور الدجال وأن عمر الدنيا قد أوشك عليه، وحدد تواريخ في الكتاب. والأمة والناس هرعت إلى الكتاب لتحصل عليه، وجاء الزمن ومضى الزمن، ونحن في الآن في سنة 2008 لشفنا مهدي ولا دجال ولا صدام كما قال هو، نسأل الله العافية. ألا أمور عجيبة. وبعدين بعد ما الكتاب لقى رواجا شديدا تبعه بثلاث كتب، خلاص طالما أن الناس مفيش عندها عقول كلام عن القيامة وعن الساعة وعن تحديد متى الساعة، هذا رجم بالإيه؟ بالغيب. ولذلك كل من تكلم في هذا يرجم الغيب لا يأتي بعلم. قال الغيب يعرف الغيب كل ما غاب عن الناس من أمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه، ما لا يرونه. قال ابن مسعود الغيب كل ما غاب عن حواسنا وأخبرنا الله به. ثاني الغيب كل ما غاب عن حواسنا وأخبر الله به. الملائكة غيب، الجن غيب، صح نعم، عذاب القبر غيب، الجنة غيب، الصراط غيب، النار غيب، حوض النبي صلى الله عليه وسلم غيب. كل ما غاب عنا وأخبر الله به. ومن صفات المتقين ماذا قال الله في حقهم؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، لأن الله حينما يقول والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول يقول بوحي من الله عز وجل. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة، كما قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طبعا هناك معجزات كعيسى عليه السلام، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم غيب، والقدرة على إحياء الموتى وأحيي الموتى بإذن الله، أبر الأكمة والأبرص بإذن الله، والنبي قد أخبر بأشياء لم تقع. ولذلك بعض الباحثين من طلاب العلم أقام رسالة جماعية اسمها إيه؟ نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. النبوءات يعني ما أخبر به ولم يقع، أكثر من 100 نبوءة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته، وقد وقعت بعد موته إلى قيام الساعة. نبوءات كثيرة جدا أخبر بها رسول الله، حتى قال عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. وقد حدث معاوية وعلي لم تهدأ المعركة ولم تحقن الدماء إلا لما تنازل الحسن لمن؟ لمعاوية، إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين. هذا إخبار بما سيكون بأمور لم تقع بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هل كنا في زمن رسول الله؟ هل كنا في زمنه؟ ورجال معهم أذناب كأصيات البقر يضربون بها الناس، هل كنا في هل كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا أخبار بالإيه؟ بالغيب الذي أوحى الله له به. فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من وسائل فهو كافر. طبعا طبعا ادعي علم الغيب، هل هناك من ادعي علم الغيب؟ طبعا كثير جدا، من يقرؤون الكف كما قلت، وينظرون في الفنجان، ويتنبؤون بأحداث لم تقع، لكن هناك ظواهر في الطبيعة طبيعية زي الكسوف والخسوف، هذا رجم الغيب؟ لا، هذا أخبار بسنن كونية. إنما الأخبار بالمغيبات، طبعا بعض من يزعم أنه ولي لله يدعي أنه يعلم ليه، خش عليك يقول لك تراك بكرة إن شاء الله ستسافر وتروح المكان الفلاني، وخلي بالك حتمر بكذا حضر سيدنا، ها؟ ويدعي والمغفلون إيه؟ يصدقون. أو قراءة الفنجان كما قلت في الأسبوع الماضي، يفتح الفنجان وينظر فيه يقول لك قدامك سفكة سفر، في واحد هيستناك محطة طعمة علمي وشكله كذا. لا، والبعض ما زال يعتقد في ذلك، أشوف الودع واضرب الكف، شوف الودع، كل هذا شرك وطعن في التوحيد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده لا شريك له. قال المشعوذين والدجالين عن إخبار من مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون فلان عمل كذا وكذا فمرض بسببه إلى آخر هذه الأشياء. والمنجمين كذلك الذين يعلقون المستقبل بحال إيه؟ النجوم، أنت والنجوم، هذا إخبار بالغيب. قال ولذلك أقول من تزوج بنجم كذا ومن ولد بنجم كذا حصل له كذا، أصحاب نجم التور عندهم سعادة سنة 2008 وأصحاب برج العذراء سيصابون بحزن 2009 وأصحاب برج الأسد يسيطر عليهم كذا، والكل يؤمن بهذا ويقيم على هذا الصفقات ويعني يعتقد بهذا الكلام. هذا كله رجم بالغيب. ولذلك هذا القادح الأول هو الإيه؟ ادعى علم إيه؟ الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما. اثنين، السحر والكهانة والعرافة. طبعا قال فالسحر عبارة عن عمل خفي سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية، والساحر لابد أن يكفر قبل أن يتعاون معه الجن. من ذهب إلى عراف أو دجال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال والسحر يؤثر في القلوب والأبدان، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. نعم، إذا اعتقد بقلبه هذا كفر أكبر لا شك. إذا اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل هذا يخدح في العقيدة، لكن لابد أن يقام عليه الحجة كما قلت وتنفى من رأسه ليه الشبهات. قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، منهم ليه السحر، فهو داخل في الشرك من ناحيتين. الأولى يستخدم الشياطين، نعم لا يجوز الاستعانة بالجن على الإطلاق، وهذا قول الجمهور، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فالتعامل مع الجن على كل وضع، هذا رأي جمهور العلماء، لا ينبغي لمسلم أن يسخر أو أن يستخدم الجن أو أن يتعاون مع الجن كما قال ربنا. السحر يا أخواني في تعاون مع الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعلمون الناس السحر، شياطين. قال طبعا لابد أن يتعلق بالشيطان وأن يتقرب إليه وأن يقدم ضريبة وثمنا لتعاونه. كفر بالله جائز، أن يلبس المصحف في قدمه جائز، أن يتوضأ ببوله جائز، إلى غير ذلك من كفر واضح بين. قال اثنين، فيه دعوة علم الغيب. نعم لا، الأرصاد الجوية ليس دعوة علم الغيب، وإنما ظواهر طبيعية ترصدها العلوم. نعم هذا الكلام لا أوافق عليه الشيخ، لا نوافق عليه الشيخ دكتور صالح. يعني إذا قالوا غدا ستسقط الأمطار إن شاء الله على مصر لأن هناك سحب تكونت فوق مصر وتهيأت لنزول الأمطار بدراسات طبيعية بيولوجية، هل هذا رجم بالغيب؟ هذا دراسة، هذا علم. هبوب الرياح، الزلزال، يتنبؤون مثلا بكرة الساعة 10 صباحا فيه زلزال بقوة كذا ريختر يقع بالحرف، بعد غد كسوف شمس الساعة 7:28 دقيقة بالضبط. هذه ظواهر تخضع لقياس العلم. نعم مين مش تنبؤها يا شيخ، درسوا الطبيعة دراسات علمية، وحينما يأتي كذا بين كذا وكذا يقع كذا، دي ظواهر كونية تخضع لمقاييس كونية خلقها الله. حينما تأتي الشمس على مسافة كذا يحتمل أن يكون هناك كذا، بالفعل هذه مد وجزء، والظواهر التي تخضع لهذه السنن ليس من علم الغيب كما قال ابن تيمية رحمه الله. فلا نوافق الشيخ على أن الإخبار بهبوب الرياح ونزول الأمطار إخبار بالغيب أبدا. مش ممكن يقول لك نشرة الأخبار الجوية مثلا، يعني نعم علم ليه؟ لا، علم الأرحام الكاشف نعم، علم كاشف وعلم ناشئ. الكاشف يعني ايه؟ يعني يقرأ ما في الرحم، يستطلع، لا يتدخل. اول ما يشكل الجنين في بطن امه يأتي بالأشعة ويقول لك ايه ولد او بنت، يخبر عن واقع بين عينيه بين عينه، انما يخبر قبل ان ينشأ لا. الكاشف نعم، علم الرحم الكاشف يكشف عن شيء موجود بالفعل، انما لا يستطيع ان يخبر عن اشياء لا علم له به. اخبرنا بانه ذكر او انثى، هل يستطيع ان يخبرنا بانه شقيق ام سعيد، فغني ام فقير، مسلم او كافر، صوفي او سلفي، حزبي او غير حزبي، كل هذا من اخبار التي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ويخبر عن نوع الجنين نعم بكشف الآلات الطبية التي سخرها له الله. حتى إذا ذهبت إلى طبيب في الشهر الرابع يقول لك إيه؟ لا أستطيع. الخامس لا أستطيع. السادس لا أستطيع. يقول لك بعد الشهر إيه؟ السابع، لأنه إيه؟ تشكل وانتهى خلقه في رحم أمه. واضح هذا الكلام؟ قال السحر أيضا من الشرك والكفر لأسباب، قال فيما ما فيه من دعوة علم الغيب ودعوة مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ خلاق. يعني خلاق نصيب، خلاق يعني نصيب. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم ما يقول ربنا آتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. قال يبقى الشرك السحر يناقض العقيدة. وبنى العلماء من قال إن الساحر يجب أن يقتل، كثير من العلماء قالوا هذا، ومنهم من فصل وقال إذا استخدم كفرا يقتل. قال كما قتل جماعة من أكابر الصحابة السحر، وقد تساهل الناس في شأن السحر والسحر والساحر، ربما عدوا ذلك فنا من الفنون وصنفوا فيه الكتب ويتعلمونه ما به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الحقيقة انتشر هذا اخواني. اثنين في هذا الباب ايضا، فصل ايضا الكهانة والعرافة. سحر ايه؟ طبعا هذا نفس الطريقة، لانه يستخدم الوهم والخيال ويتعاون مع الشيطان على الرؤية، كما قال تعالى عن سحرة فرعون سحروا أعين الناس وإيه واسترهبوهم وجاءوا بإيه بسحر عظيم. يأتي لك بسيخ حديد دخلوا فعله كذا، الله أكبر، شو ولا يمسه أذى، نفسه تنبهر، والثاني يدخل النار يقف في النار ويخرج منها سليم المعافى. ولذلك ابن تيمية جاء بطريقة رفاعية، طريقة رفاعية، جاء بعضهم وقال لهم مستعد أن أدخل معكم النار بشرط واحد، تعرفون ما هو الشرط؟ أن تغسلون أو أن تغسلوا أجسادكم بالماء الخل، بماء الخل قبل إخلاعه، استحموا ماء الخل ونخش النار مع بعض. لماذا ماء الخل؟ لأنهم يدهنون أجسادهم بشيء يحول بينهم وبين النار. فقال ابن تيمية لهم سأضع أصبعي في النار وأنتم تفعلون ذلك، وسنخرج الأصبع أمام الناس وأنا على يقين أن الله سيعصمني وسيقيني. فلما علموا ذلك ولوا مدبرين. ده مهم لأن هذا من السحر. قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طبعا لأن الشيطان يسترق كلمة كلمة ويلقيها إلى من؟ إلى السحرة، فيخلط بالكلمة كم؟ 100 كلمة أكثر، كذبات كثيرة جدا يسترقون. ولذلك الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ يسترقون السمع كاملا. شيطان يركب، شيطان يركب على ظهر شيطان إلى أن يصل الأخير إلى السماء، ثم يستمع ويلقي إلى من؟ هو أسفل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يحرق. لكن قبل أن يحرق يمكن أن يتلقى كلمة وينجح في تدريبها إلى الأسفل، يمكن. ثم الأسفل يلقيها إلى الأسفل، يعني الشيطان الأخير يخرج إلى، يصعد إلى السماء في عملية إيه؟ انتحارية. هو عارف إنه إيه؟ سيحرق حتما، ولكنه يريد أن يسترق السمع في كلمة يلقيها إلى من هو أسفل، ثم يلقيها إلى الساحر والكاهن بالفعل أو القريب يخبره. تروح له على الساحر خش عليه كده، لا تعال ابنك عمل إيه في سنة 6 وبنتك في سنة 4 خبر إيه امبارح، امتحنت امبارح ولا لا. القرين هو الذي يخبره بأحوال من في البيت، شيطان. فالبعض سبحان الرجل يعلم الغيب، لا هذا أخبار بماضي أخبره به من القرين، وانت معتقد ان القرين سيخبر بذلك الا اذا كان الذي يفعل هذا يقدم له ايه؟ ثمنا قد يكون عبودية كفر. ولذلك قال تعالى نعم لنا نفس الكلام، التنويم نفس الكلام، في حاجة اسمها تنويم مغناطيسي، يسحر الذي امامه ويهيئ له ويسلط عليه القرين او الجن فايه فينام. هو اسمه حتى مغناطيسي، ها دجل شعوذة. نعم نعمل ايه؟ شوف يا مولانا. يقول السائل ما الفرق بين القرين والشيطان؟ القرين عام والشيطان خاص، يعني قد يكون القرين مسلم وقد يكون كافر. يعني قرين الكافر يدعوه إلى الكفر، قرينك أنت من الجن قد ادعوك اسلم معك حتى قال رسول الله الا ان الله اعانني عليه به فاسلم. فالقرين قد يسلم نعم، لكن لابد ان نعلم ان كل انسان منا معه شيطان. وقال قرينه ربنا ما اضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فكل قرين شيطان وليس كل شيطان قرين. الأخ الفاضل، كل قرين شيطان وليس كل شيطان قرين، هناك شياطين كثيرة. نعم لا، هو الرسول هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان معه شيطان إلا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه. لكن هناك قرين من الملائكة وقرين من الشيطان، ما يلفظ من كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا قرين ملكي. وقال قرينه ربنا ما أضغيته، هذا القرين الشيطاني. فهمت يا شيخ؟ هذه خاصية إسلام القرين للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وفي أسلم في اختلاف في تفسيره، منهم من قال أسلم يعني دخل في الإسلام، ومنهم من قال أسلم يعني أسلم من من أذاه ومن شره. قال فالشيطان يسترخ الكلمة من كلام الملكة فيلقيها في أذن الكاهن، ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت في السماء. لا لا يأخذ نفس الحكم. قال والله منفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. طبعا الكهانة لا تخلو من الشرك، وبعضهم يظهر بمظهر الولي ويسألونه عن الأشياء الضائعة زي بيسموها البشعة، بشعة لحس النار، ها، أو إخبار بأشياء ضائعة فقدت. هذا كله ادعاء فيما لا يوجد، أو أن النار تؤثر فيه، وضرب النفس بالسلاح، أو وضع نفسه تحت عجلة السيارة. بعضهم يقول لك السيارة ستسير علي وسأستيقظ بعد أن تمر، روح أنام كده وروح جاي السيارة فوق بسم الله، والناس تظن أنه على حق. الحقيقة أمور دجل، لا 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 ليست لها علاقة بالشرع. قال لحس النار باللسان، هذا كله يا أخي الفاضل أمور لا علاقة لها بالشرع، ولم يؤثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أمور تخيلية لا حقيقة لها، بل هي حيلة خفية يتعاطونها أمام الأنظار كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصب. طبعا الشيخ طريق الرفاعية جاء بموقف ابن تيمية مع شيخ هذه الطريقة في قصة النار التي قلت لكم قبل ذلك بقليل. هذا هو الناقض الثاني أو الفعل الثاني الذي يناقض أمور العقيدة. الأول ادعى علم الغيب بقراءة الفنجان أو الكف أو ما شابه ذلك. الثاني هو السحر والكهانة والعرافة. الثالث تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. تقديم القرابين قربان يقدمه يتقرب به إلى من؟ إلى صاحب الضريح أو إلى الشيخ والنذور ينذر لغير الله سبحانه، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل ذلك تفصيل في هذه المسألة، إن نذر وهو يعتقد أن الذي ينزل إليه يملك النفع والضر أكبر، وإن نذر وهو يعتقد أن الذي يملك النفع هو الله والضر هو الله فهذا إيه؟ أصغر. هذا التفصيل مهم، مهم جدا. قال: لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذر منها غاية التحذير، ومن ذلك مسألة القبور. طبعا وضع الضابط الواقية والغلو في أصحابها، وهو القائل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إيه بعدي. حذر من الغلو في الأولياء والصالحين. وعندنا الآن تجد العجب العجاب، حتى أن بعضهم جلس في مولد السيد البدوي وهو عالم لكن لم ينفعه علمه، وقال كلمة نذكرها يرددها، قال: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. سبحان الله العظيم. ويعتقدون له معجزات وكرامات، وأنه يعلم الآن من قبره، وأنه يسير، وأنه يهدي، وأنه يضل. هذا كله من الأمور التي تجرح الاعتقاد. نعم سمع. لا علمين كالحمار يحمل أسفارا، معذرة يا شيخ في التعبير، إنما رجل يقول الذي إذا دعى في البر والبحر أجاب وأنتفع بعلمه. علم إيه؟ رجل يدعو إلى الشرك. أكان السلف يقاطعون أصحاب البدع، فما بالك بالذي يدعو إلى الشرك؟ لا، حذر من الغلو في الأولياء والصالحين. لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله وإيه ورسوله. وحذر من البني على القبور. قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله لأبي الهياج الأزدي؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ونهى عن تدسيس القبور والبناء على القبور. وعن جابر قال: نهى رسول الله عن تدسيس القبور عليه الصلاة والسلام، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء. وحذر من الصلاة عند القبور عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، التدسيس يعني التمحير. عرف التمحير؟ يعني بدل التراب كده يعملوا طوب ثم ايه يجسسوا القبر، يبنوه كالغرفة كالحجرة. وخلافات كثيرة، قبر تدفن ثم تردم بالتراب وترفع شبر عن الأرض فقط ولا تزيد قبور. انظر إلى قبور البقيع. لا، هو يقصد إذا كان هناك ضرورة تفحر تحفر يعني والماء يخرج مباشرة، كيف تدفن؟ تقيم غرفة للدفن. إنما الأصل هذا هو الدين. قال: وحذرنا الصلاة عند القبور. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. نعم، فإذا بني عليها مسجد على القبر كان أشد حرمة. قال: ونهى عن الصلاة إلى القبور وعن اتخاذها مساجد وعن إيقاد السرج عليها، طبعا قناديل شمع الضوء. نعم نعم. لا، صلاة الجنازة تجوز على القبر، على القبر تصلي عليه، لأن النبي فعلها، صلى على قبر امرأة لما ماتت، وهذا معروف. وعن إيقاد السرج على القبور كالذي يفعلونه الآن، إيقاد الشموع، ها؟ وعن أن تتخذ عيدا. كيف يعني؟ لا تصلي في قبور للضرورة، اخرج ثم صل، واجعل القبور ايه خلف ظهرك. وامر بتسويتها كما قلنا قبل ذلك. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد. ولذلك يقول ابن القيم في منظومته: فاجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم محط بكم حائط؟ ثلاثة، في حجرة عائشة. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى لا يصل إليه من يتمسح به، فهناك أحاطوه بهذه الجدران. ها؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إيه بعدي. قال الفصل الرابع: الناقض الرابع في الأفعال التي تنافي الاعتقاد والأقوال: علم الغيب والكهانة، ثم السحر، ثم تقديم القرابين والنذور إلى أصحاب القبور ودعاؤهم من دون الله والذبح لهم من دون الله، كل ذلك يناقض التوحيد. الفصل الرابع: جائز ما قلت للشيخ الضرورة يجوز، إذا كان هناك ضرورة لبناء القبر على مستوى الأرض يجوز. ها؟ طبعا يجوز الضرورة. في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب والتذكارية، هذا هو الاعتقاد الرابع، الفعل الرابع الذي يناقض التوحيد. قال: التمثال، التماثيل جمع تمثال، الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح. كذلك التصوير بالآلة، بالكاميرا الفوتوغرافية، لغير ضرورة إلا فيما فيه ضرورة كالبطاقة والجواز إلى غير ذلك، أما ما سوى ذلك فلا يجوز بل يحرم كما بين أهل العلم. والعبرة بحال قوم نوح. ولعل قائل يقول: التماثيل والتصوير تحرم إذا كانت تعبد. انظر إلى قوم نوح واعتبر بحاله، متى عبدوا التصوير؟ لما تنسخ العلم. ما معنى تنسخ؟ نفع. فنحن الآن عندنا إدراك، الأجيال التي تأتي بعدنا تضمن. ولذلك يقول قائل: عند تصاوير في احتفظ بها، هل يجوز تحتفظ بها لمن ومن سيأتي بعدك بعد ذلك؟ تضمن أنت أن يسير على الخطى؟ سد الذريعة، انتهي. ولا أدري لماذا. قال: كذلك قوم إبراهيم عملوا التماثيل والتصاوير ونصبوها، والنبي قد أخبر عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. كل ذلك من أجل مفاسدها. صورة الجفاف، في حاجة اسمها صورة الجفاف يا شيخ؟ في الأسيمة ماشي، لا لا كمش على الأسيمة. أسيمة إيه يا مولانا؟ لو عاوز يقول العروسة والعريس بيعملوا إيه؟ بتصوروا ليلة الدخلة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. في رجل يقبل صاحب كاميرا يقف وينظر إلى زوجته، بصيني هنا يا أختي، اضحكي لو سمحتي، خذها تحت إبطك. هذا دياسة يا شيخ. ثم ما الغرض من هذا الفعل؟ ما الغرض؟ زي نروح ذكر، نروح الحج على عرفة، صورني بالإزار والرداء، يحط الصورة. كل هذا من الشعوذة والابتداع في دين الله سبحانه. مش حاجة اسمها تصور لك الدخلة. على ايش معنى لك الدخلة يعني؟ أمور عجيبة، ويجب أن نقضي عليها من حياتنا، لأنها تنافي الشريعة وتناقض شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا قال: وسواء كان هذا النصب للصورة التماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق، طبعا فإنه محرم شرعا، لأنه وسيلة إلى الشرك تؤدي إليه. ليس ننظر إلى الناس الآن، إن ننظر إلى ما بعد ذلك. والحقيقة الذهب إلى بلاد الغرب يجد أن هذه البدعة جاءت إلينا من في كل حبر وقيرات. هناك تمثال لقائد عسكري، لمغني، للعب كرة، هكذا. فأخذنا هذا من عند أهل الكتاب، إقامة التماثيل والنصب التذكارية، كل هذا ينافي الاعتقاد. قال في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية: الناقض الخامس، يا إذا عول حرج، في بيان الخامس حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. استهزاء، وهذا كثير كثير يقع الآن. طبعا الاستهزاء بالدين ردة وخروج عن الدين، كما قال الله سبحانه. طبعا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله يستهزاء؟ إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا الاستهزاء. طبعا قال الاستهزاء على نوعين: الاستهزاء الصريح، فيه طبعا بقراء القرآن، بحمل القرآن، بأهل السنة، أو الاستهزاء غير الصريح، يعني إخراج اللسان، الغمز، اللمز، السخرية من اللحية، من الحجاب، من الصلاة، إلى غير ذلك من شعائر الدين، من الحج. وعندنا كثير جدا من هذا الصنف يستهزئون بشعائر الإسلام وبالسند، حتى في الحديث: حدثني عبدان عن فلان عن فلان يقول حدثني مفجوعة يضحك الناس، أو يقول حدثني عاد الإمام عن صعيد صالح يضحك الناس، يهدأ بسند الحديث كأنه أراد بذلك أن يضحك الناس. بالدين بالسند أو بالقرآن أو بالحديث أو يعرض بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالأكل باليمين أو الاستنجاء باليسار، الأمور علمنا إياها رسول الله هم يهزؤون منها، أو الاستهزاء بمظاهر الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني كما قلت هو الاستهزاء غير الصريح، مثل الرمي بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة أو الشقة والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضنا يقول الإسلام لا يصلح للقرن العشرين، السلفيون يأخذون إلى عصور الظلام، يريدون أن يعيدون إلى الظلام مرة أخرى. كل هذا الحقيقة قدح في العقيدة كما قال أهل العلم. طبعا الناقد أو الذي تحدث عنه المصنف في أمور الأقوال والأفعال التي تخالف أمور الاعتقاد، الحكم بغير ما أنزل الله. نتحدث عن الخمسة أولا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل. نمرة واحد، ادعاء علم الغيب.
وشريف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه. قلنا إن المصنف ذكر 11 قولا وفعلا ينافي التوحيد، شرحنا الخمسة، أولاها الادعاء بعلم الغيب طبعا، وهذا له نماذج وصور عديدة، قراءة الفنجال والتنجيم وضرب الودع وقراءة الكف والكوتشينة إلى غير ذلك، والأبراج، ادعاء علم الغيب. اثنين، السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والدجل، دجالون كذابون. الثالث، تقديم القرابين، تقرب والنذور، واذهب إلى طنطا ثم انظر إلى حال الأمة، الأمة الموحدة. البعض يأتي من أقصى البلاد ويأتي ليطوف بالضريح ثم يقابله من يقابله وينادي على الميت في قبره بالشفاء وبالهداية، كل ذلك ناقض التوحيد لا شك في ذلك. تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. الرابع، تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. وتجد العجب يقف كده قدام نصب تذكاري يعظم له كالحي، حدش يرمش، كل واقفه كفعل يقول دقيقة حداد على روح المرحوم الكابتن فلان، كل واقف منبتش دقيقة حداد. هذا والعجيب أنني رأيت من ينتمي إلى جماعة معاصرة بدعية حزبية معروفة في احتفال لهم قالوا فلنقف دقيقة حداد على روح الأخ فلان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أو يلبسون الشارات السوداء، هل هذا هو إسلامنا؟ هل إسلامنا يدعونا إلى ذلك؟ الحداد للمرأة فقط
وليس هناك حداد لبن للرجال أو تنكيس الأعلام، هذا كله أو اتباع الميت بالطبل أو بالموسيقى، ميت يتبع طبل وموسيقى ومزمار، أليس منكم رجل رشيد؟ كل هذه الأفعال تناقض العقيدة وتنافي الشرع على خلاف في درجتها. قال: تعظيم التماثيل والنسب التذكارية. خمسة كما ذكرت الليلة: الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرمات الدين، حتى كتب بعضهم في روايات فجر كتب: الله في مدينتي مشرد طريد، الله في مدينتي تبيعه اليهود، يعني الله سلعة يباع ويشترى، كفر جرم. وهذا يستهزئ بالصحابة الأبرار الأطهار، وهذا يستهزئ من القرآن ويعرض بآياته. وأذكر في صحيفة تصدر عندنا، يكتب الكاتب ويقول للفنانة فلانة: لا تغضبي ولا تحزني فإن مع العسر يسرا. انت عارف بقى، لا إله إلا الله. وهذا يقول: جاء ذكر الأهل في القرآن الكريم ولم يأتي ذكر الزمالك. قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت إلى الفجور؟ أرأيت إلى التندر على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يقول: استخرج من القرآن اسم خواجة ذكره الله، قال: فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. الخواجة كوك. الله، أمور عجيبة وأمور غريبة، يحرفون الكلم يضحك الناس بالقرآن بالقرآن. والله عز وجل يقول: والخيل والبغال والحمير ليه؟ لتركبوها. شوف، يأتوا بوقف رديء، بوقف قبيح، ببداية ليمسحوا أو ليتقربوا إلى السلاطين، فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أذكر قارئ في عهد رئيس مصر الأسبق يقول: فيه جمال، ثم يقول: جمال، ويظل يردد اسم رئيسه لي بالقرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الواجب على الحضور أن ينهروه وأن يعنفوه وأن يوقفوه. أجعلتني لله ندا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم. حقيقة أمور لا ينبغي أن تكون أبدا في حال المسلمين. أيها الإخوة الكرام والأحباب، قلت هذه الأمور التي تنافي التوحيد أو تنقضه ذكرت منها الخمسة. في اللقاء القادم إن شاء الله سآتي على الباقي حتى ننتقل إلى الباب الخامس ثم الباب السادس. عندنا شهر جماد الأول وشهر جماد الثاني، والامتحان في الجمعة الأخيرة إن شاء الله تعالى من جماد الآخر. الامتحان بعد صلاة العصر في هذا المسجد في الجمعة الأخيرة من جماد الآخر. امتحان شافه مكتوب تحريري، وكما قلت هناك ضوابط توضع في الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، آمين. هل هناك كتاب يتكلم عن طبيعة النفس وكيف نجاهدها؟ نعم، هناك كتاب، كتب كثيرة لابن القيم في النفس، وللشيخ أحمد سليد له كتاب في النفس وسائل تزكيتها النفس وتزكيتها. هناك كتب لسلفنا يعني خدامة والمعاصرين. هل يجوز أن أحاول إقناع رجل جاهل جهلا مركبا يعتقد صحة ما يقول مع وضوح خطأه؟ فهل يجوز أن أحاول إقناعه بالكلام أو بإعطائه كتيبا من كتب الشريعة؟ أعطيه كتابا أقم عليه الحجة فقط صغير، إن عليك إلا البلاغ. معلوم أن طلاق المرأة في حقها حرام ولا يجوز، ولكنه يقع. ولكن على الرجل إن طلق زوجته ويحاول أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. حديث ابن عمر أفيدوني، نعم هذا هو الطلاق السني، إنما إن طلقها في الحيض الطلاق يقع. وقد صحح البخاري قول ابن عمر وحسبت علي طلقة، يراجعها. لا، هذا من الاستحباب، خلاص إن أراد أن يراجعها يراجعها ويمسكها، وإن أراد أن يطلق بعد ذلك يطلق في السنة. وقال ابن العلماء مره فليراجعها، إشارة إلى أن الطلقة غليق وقعت، فالرجعة لا تكون إلا انطلاق. مره فليراجعها، فقوله فليراجعها هذا يشير إلى أن الطلاق قد وقع. هل يجوز أن أتحدث مع خطيبتي في التلفون وأن أرسل إليها خطابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خطابا وتحدثها في التلفون، خطيبتك يا أخي أجنبية عنك، لا تحل لك بحال وليس لك عليها حقوق. فإن أردت أن تتعرف كما تقول عليها فلتذهب إلى بيتها في وجود المحارم في للضرورة في أضيق الحدود، إنما أن تتلصص وأن تتصل وأن تخرج وأن ترسل الخطابات والرسائل عبر المحمول، هذا كل من عمل الشيطان. هل يجوز أن تجلس خطيبتي معي أنا وأبيها وترتدي النقاب؟ لا بأس أبدا إذا كان للضرورة. الضرورة يعني تذهب لأمر خاص بالجهاز، لأمر خاص بالعقد، لأمر خاص بالشقة، لأمر خاص بأمر الزواج، لا بأس. بس لأمر خاص بمناقشة أمر يخصكما مش مشكلة، ولا بأس أن تذهب إليها وتناقشها في أمور الاعتقاد بين يدي أبيها. إنما انفراد بها خلوة صوتية والتليفون لا يجوز أبدا. التليفون خلوة صوتية. وقبل أن آتي بقليل، سائلة تركت لي سؤال على خدمة الهاتف ديني هذا، تقول أنا زنيت في التليفون مع شاب من أهل الكتاب، يعني لقد تقام عبر الهاتف، فماذا أصنع؟ شفت الكلام؟ شفت المصائب التي تحدث؟ هذا الكلام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اقفل السكة خالص. والمرأة ينبغي أن تخاطب الرجل في أضيق الحدود وللضرورة، وأتكلم بصوتها العادي، إنما المعظم من النساء يتكلم بإيه؟ بصوت رخيم رفيع منغم. عند الحديث مع زوجها صوتها زي صوت كده، صوتها عيش. ولما تكلم في التليفون تسحبها، ألو، تسحبها إيه؟ ألا، لماذا تتكلمين بهذه الطريقة مع رجل أجنبي؟ سبحان الله العظيم، مر عجيبة وغريبة. قال توضح لفظ الوهابية ولمن ينتسب وما حكم نستهزئ ويقول يا وهابي. الحقيقة ده جرم، جعلوا الوهابية المذهب الخامس مذاهب عندنا أربعة، ولك مذهب اسمه مذهب الايه الوهابي، ولك انت وهابي، وهابي نسبة الى محمد ابن عبد الوهاب. الرجل ما جاء بجديد، الرجل حنبلي المذهب وجاء باعتقاد اهل السنة كتبه، انما البعض يجيد ان يصطنع الالفاظ وان يصطنع الاشياء التي لا تعجبه حتى يسمي الالتزام ارهابا وارز هذا. ففيش حاجة اسمها الوهابية اخواني، وهابية هذه ليست مذهبا وليست عقيدة، وانما عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة السنة ومذهبه الايه المذهب الحنبلي. في الشرط الثالث من شروط الله محمد رسول الله المتابعة له بأن يعمل ما جاء به ويترك ما نهى عنه من الباطل، فكلمة من تفيد البعض التبعيض، أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وكل ما نهى عنه باطل. المتابعة له بأن يعمل بما جاء به، لا من الحق يعني مش بعض الحق، لا من هنا يا أخي أنت فهمتها خطأ، من لبيان الجنس وليس طليه للتبعيض. ولتكن منكم إن هذا ومن ننزل من القرآن ما هو من القرآن، من هنا للتبعيض أم لبيان الجنس؟ الجنس كل القرآن شفاء، فمن الحق هذا بيان جنس وليس بعض الحق كما فهمت. ما حكم الصلاة خلف من يقوم بعمل السحر؟ لا يجوز. ما حكم صورته الشخصية على الكمبيوتر؟ الكمبيوتر حبس ظل، الكمبيوتر ليس بصورة، الكمبيوتر إذا كان يطفأ وتطمس الصورة بعد أن تنتهي من أعمالك تطمس الصورة تغلقها، فليس بصورة دائمة أبدا. نسأل الله أن يهدينا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعم أوه. لا مش ماشي. الأخت اللي كلمتني عن فعل عن القناة، أول الموسيقى على المحمول لا تجوز، الغناء لا يجوز، قرآن لا يجوز، آذان لا يجوز، دعاء لا يجوز. ها يسوع لا مش جمع برضو مفموس. الآذان شعيرة إعلام بدخول الوقت، الدعاء تضرع وخفية واحترام وأدب وأداب، لما واحد يكون يقضي حاجته في الخلاء حط المحمول اللهم اهدنا فيمن هديت، ايه الكلام ده؟ يجمع زوجته ويقول اللهم احفظنا فوق الله، يا شيخ ما ينفعش. ينبغي ان يكون رنة المحمول جرس عادي للتنبيه. كل هذا من عدم تعظيم شعائر الله، وانا يعني اشعر بخجل حينما اجد بعض الملتزمين القرآن أرد محمود، دعاء، آذان، لا يا أخي فاضل. تعظيم الشعائر خليه جرس عادي خالص، رنة واحدة. طبعا بعض الشباب ربنا يهديهم، الشيخ أنا بطل واحد أول امبارح لخدمة كده، فقلتهم شغل لي العندليب الأصلع على التليفون، بشغل لي على المحافظ، أقول جرس عم يضرب مش عاوز اسمعه عمل يعني، دخلوا حتى في الانتظار غناء تستنى وهي بغني غصب عنك اسمع في أدب. أو امرأة ليس عندها حياة تروح أطلق على المحمول أغنية تسمع تروح ران عليها موظفة في أي جهة حكومية تقول لك يا حبيبي لا 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 يا مرأة خلي عندك حياة، خلي عندك خشية. ها أمور عجيبة وغريبة وكلمات هابطة وإسهاف، لا مسلم لا يكون هكذا. نعم لا النشيد أقل وطأة، يعني بعض الإخوة يضع النشيد ماشي أقل وطأة لأنها ليست من شعائر وإنما أقوال، أقوال لبعض الناس لا بأس، يعني واحد عط إلا صلاتي ما أخليها ماشي حنقول ايه ماشي جزاك الله خير، لما واحد عطى الأذان يقول أشهد أن لا إله السلام عليكم لا إله، يعني يحرف الأذان يحرف الدعاء يحرف القرآن. دي يا أخوانا شعائر الله حرمات الله ما يجوز أن نهذى بها ولا يجوز أن نستهزئ بها أبدا. امتحان واحد حط موسيقى والتاني حط أغنية والتاني حط دعاء لا يجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.